بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ضد التوحيد الشرك، ولا يصح توحيد أحد إلا إذا جانب الشرك وكان بعيدا عنه متبرئا منه ومن أهله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن تبرأ من الطاغوت ومن عبادة غير الله ومن سائر المعبودات الباطلة وآمن بالله وأفرد الله بالوحدانية، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو الموحد، فذلك هو الموحد. قال: وهي ثلاثة، أي الشرك، أنواع الشرك، وهي ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، والأصغر هو ما دل الدليل على أنه شرك إلا أنه لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر، أو أن يتخذ الإنسان سببا ما ليس سببا شرعيا. فمثال الأول كالحلف بغير الله، شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي شركا أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به أو أي عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فهذا يكون شركا أكبر. ومن اتخاذ ما ليس سببا شرعيا سببا أن يعلق الإنسان التميمة ويعتقد أنها سبب للشفاء، فهذا شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. فإذا علق التميمة واعتقد أنها سبب لحصول الشفاء أو لدفع الضر فهذا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنها تدفع الضر بنفسها بهذه، أنها تدفع الضر بذاتها أو تجلب النفع، فهذا شرك أكبر. فالتمائم لا يحصل بها الشفاء، وهذا السبب شركي، شرك أصغر إذا اعتقد الإنسان هذا أنها سبب لحصول الشفاء. قال: وشرك خفي، الخفي أي القلبي، ومرده إلى القسمين السابقين. قال ابن القيم رحمه الله: أما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. وأما الشرك الخفي فمنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، كما في درج السالكين. فمرد هذا القسم إلى القسمين السابقين، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وقال ابن باز رحمه الله: وهناك شرك يقال له الشرك الخفي، والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث، في كان حديث الرياء، وكالذي يقرأ ويرائي أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرائي أو يجاهد، يرائي أو نحو ذلك. وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه. يسير الرياء من الشرك الأصغر وهو خفي، الرياء لأنه صادر عن القلب ومن أعمال القلوب، فإن كان يسيرا فهو شرك أصغر، وإن رأى الإنسان بأعماله كلها كرياء المنافقين فهذا شرك أكبر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيسيره شرك أصغر وكثيره أو أن يرائي الإنسان بأعماله كلها هذا رياء المنافقين والعياذ بالله الاعتقاديين. قال رحمه الله: النوع الأول من أنواع الشرك، الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا لأنه محبط لسائر الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هكذا قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام وحاشاهم عن الشرك أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن مات مصرا عليه لا يغفر الله عز وجل شركه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شركا به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء. من شاء الله أن يغفر له غفر له ابتداء ومن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه حتى يهذبه من خبثه وينقيه من ذلك ثم يخرجه سبحانه وتعالى بالشفاعة شفاعة الشافعين أو بقبضته سبحانه وتعالى. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلا أبعد منه ضلالا المشرك. وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهو هلكه. من مات على الشرك الأكبر فهو هالك من أهل النار والعياذ بالله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالحذر من اتخاذ إلها مع الله أو ندا مع الله أو نظيرا معه سبحانه وتعالى فإن هذا من أسباب الخلود في جهنم والعياذ بالله. أما الخوارج فيقابلون هذه الآية بكلام باطل يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك أي لمن تاب لأنهم يكفرون بالمعصية التي هي دون الشرك. فمن عصى الله عندهم فهو كافر ومشرك وإن مات يخلدونه في النار كخلود الكفار. وإذا استدل على عليهم بهذه الآية يقولون ويغفر ما دون ذلك أي لمن تاب. والجواب أن التوبة تجب ما قبلها. فإن كان الإنسان على الكفر الأكبر ثم تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص حين أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فمد يده النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه فأمسك. قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله أن تكفر ذنوبي أو سيئاتي في حال يعني الكفر. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ قال رحمه الله وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية ويقسم بكفر الكافرين كفر النصارى فقال لقد كفر الذين قالوا وأكد هذا بالقسم المحذوف اللام واقعها هنا في جواب القسم أي والله لقد كفر الذين قالوا سمي نفسي لقد كفر الذين قالوا. وأيضا قد تفيد التوكيد كفر الذين قالوا وأيضا الفعل الماضي يدل على تحقق ذلك وتأكيد ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا قول النصارى أو طائفة قول طائفة منهم يعتقدون أن عيسى هو الله، وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة. فالذين يقولون أن الله وعيسى يقولون أن الله حل، أنه روح من الله وأن الله حل في عيسى، ويقولون اتحد الناسوت في اللاهوت، الناسوت ينوي الروح أنه روح منه، وفي اللاهوت في بدنه، فيقولون هو الله. وبعضهم يقولون ثالث ثلاثة، أي عيسى ومريم مع الله ثلاثة، يقول الإله ثلاثة. وأكفر الله عز وجل هؤلاء وهؤلاء، فقال في الذين يزعمون أن الله هو أن عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا أكفر الذين قالوا أنه ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي هذه الآية قال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي أني عبد لله ولست إلها كما تزعمون، فيجب أن نعبد الله جميعا، اعبدوا الله ربي وربكم، فهو رب الناس، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وخاطبهم بهذا الخطاب لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه رب العالمين ورب المخلوقين، إذن فهو المستحق للعبادة. قال اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، فهو المستحق للعبادة الذي خلق وأعد وأمد، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لا يدخلها أبد الآبدين، فهي محرمة عليه ابتداء ومآلا، ومأواه النار يأوي إليها ولا يخرج منها، وما للظالمين من أنصار، ولا أظلم ممن أشرك مع الله غيره، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هكذا قال لقمان الحكيم لابنه، وما للظالمين من أنصار، أي لا يجدون أنصارا يخلصونهم من عذاب الله ومن نار الله. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن أعمال الكافرين والمنافقين لا تغني عنهم من الله شيئا، لا شيء، وإن عملوا أعمالا أمثال الجبال فإنها لا تنفعهم، بل يجعلها الله هباء منثورا كما في هذه الآية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، والهباء هو ما يراه الرائي في أشعة الشمس إذا دخلت من كوة ونحوها، يرى أشياء تتطاير في أشعة الشمس، ومع هذا الهباء منثور مفرق ليس مجتمعا، فهو ليس بشيء. وهكذا أعمال المنافقين كذلك الاعتقاديين، ومن أدلة ذلك حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء، ليأتين أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي أنهم يظهرون إحسانهم للناس وقلوبهم مملوءة بالشر، فلا يراقبون الله فيما يأتون ويذرون، بل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. فأعمالهم لا تنفعهم لقيام النفاق الاعتقادي في قلوبهم والعياذ بالله، ويظهر أثر ذلك في خواتيم أعمالهم ولهم سيمات وعلامات والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات مدللا بها على خطورة الشرك، وأن الله لا يغفره لمن مات مصرا عليه، وأن من أشرك فقد ضل ضلالا بعيدا، وحكم على هؤلاء المشركين بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وبين أيضا أنه حرم الشرك في آخرها: فقد حرم الله خطورة الشرك بأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وأن المشركين مآلهم إلى النار والعياذ بالله، والجنة عليهم حرام. والأحاديث في ذلك كثيرة. وبين أن أعمال الكافرين محبوطة وباطلة بقوله وقدمنا في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا الآيتان الأخريتان: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعد أن ذكر جملة من الأنبياء. فهذا تحذير من الشرك وبيان خطورة الشرك، فالواجب البعد عنه والنهي والنهي عنه، وقد خافه الأنبياء على أنفسهم وأممهم، كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا حاج قومه وناظرهم كما في سورة الأنعام، وبين بطلان معبوداتهم فقد كانوا يعبدون الكواكب. وهكذا حطم آلهتهم الباطلة كما في سورة الأنبياء، وبين بطلان ما هم عليه فيها، وهكذا في سورة الشعراء وفي سورة الصافات. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك وخافه على أمته في مرضه الذي مات فيه، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحياته كلها دعوة إلى التوحيد وتحذير من ضده صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأنبياء جاهدوا في حق جهاده في دعوتهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وتحذيرهم من الشرك، ولن فيهم أسوة وقدوة. فالواجب أن نحذره ونحذر منه، وأن نخاف على أنفسنا منه وعلى غيرنا. وعافية المسلمين وأمنهم واجتماع كلمتهم وهيبتهم في قلوب أعدائهم بالقيام بهذا الأمر العظيم، قيامهم بالتوحيد، وهذا هو سبيل تمكينهم وعزهم.